إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. امتن بنعمة الأمن على أهل مكة فقال سبحانه: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. القائل صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في الأدب المفرد والحديث حسن صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم معافا في بدنه، آمن في سربه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. من أصبح منكم آمن في سربه، في سربه، في رواية أخرى معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فاللهم صل عليه وعلى أصحابه الطيبين الأخيار، واجمعنا بهم في دار رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة، رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا في بلدنا بشر اللهم فاقصر ظهره، اللهم من كاد بنا فكده، اللهم اجعل كيده في نحره، واحفظنا بعينك التي لا تنام، واكلأنا بعنايتك، واسترنا بسترك الجميل، واكفنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الفضلاء، تعرفون أن لله عز وجل علينا نعم لا تعد ولا تحصى، وأننا لو شكرناه بعدد الأنفاس ما وفيناه بعض حقه علينا. ومن أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على الناس نعمة الأمن، ولا يعرف قيمة الأمن إلا من فقده. سألوا أهل فلسطين عن نعمة الأمن، يجيدون الجواب عن هذا السؤال. سألوا أهل العراق عن نعمة الأمن، يجيبون برد جميل على هذا السؤال. هذه النعمة من أعظم نعم الله سبحانه علينا، فاللهم لا تحرمنا من نعمتك هذه بذنوبنا، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. هذه النعمة مع الأسف يفتقدها العالم في هذه الآونة. ما إن نفتح جريدة أو نسمع مذياع أو نتابع أخبار حتى نرى ونسمع عن أشلاء ودماء وتفجيرات. تفجيرات في السعودية في البلد الأمين، وتفجيرات في اليمن، وتفجيرات في الجزائر، وتفجيرات في إندونيسيا، وتفجيرات في الفلبين، وتفجيرات في مصر. ناهيك عن تفجيرات كثيرة في غير بلاد المسلمين. تفجيرات ودماء وأشلاء، إنك عندما تتابع الأخبار يخيل لك أن العالم يجلس على برميل من براميل البارود. فاللهم سلم سلم. دماء وأشلاء وتفجيرات في مصر، فمن حي الأزهر إلى حي السيدة عائشة إلى ميدان التحرير، وأخيرا والله أسأل أن يكون آخرا تفجيرات شرم الشيخ. هذه الأفعال الغبية التي يجعلها الغرب تكأة يتكئ عليها في وصم الإسلام بالدموية والوحشية، وأنه دين جاء بالعداوة والإرهاب وبإراقة الدماء وبالغدر، والإسلام بريء من كل هذا. الإسلام جاء بالسلم والسلامة، دين بعثه رب رحيم إلى نبي رحيم ليرحم به العالمين. قال ربنا سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للمسلمين. لا، للعالمين. الجن عالم، والإنس عالم، والطير عالم، والدواب عالم، والنبات عالم، والبحار فيها أكثر من عالم، والنبي هو الرحمة المهداة للعالمين. فاللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. إن أرواح العباد في ديننا غالية، وإن دماء الخلق في ديننا عزيزة. الإسلام بغضنا في قتل الناس وزجرنا عن إراقة الدماء بغير حق، فقال ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال سبحانه: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال عز وجل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل في الكتاب أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا مهينا. وهذا موسى عليه السلام لما رأى الخضر قد قتل طفلا بغير ذنب عنف الخضر وقال له، وهذا في القرآن في سورة الكهف، قال له: أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، منكر، جريمة. وهذا موسى عليه السلام عندما قتل بطريقة خاطئة ماذا قال؟ فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. ماذا قال؟ قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. إراقة الدماء بغير وجه حق من أنكر المنكرات، جريمة عظيمة تأتي بعد الشرك بالله. إراقة الدماء بغير حق من عمل الشيطان العدو للإنسان المضل المبين الواضح في عداوته. أما السنة ففيها عشرات الأحاديث التي تبين لنا أن هذا الدين يحترم دماء العباد وأن هذا الدين يقدر أرواح الخلق. روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. النبي بريء من حمل علينا السلاح فليس منا. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أحاديث بالجملة كلها صحيحة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة جيء به يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن. الدنيا تزول، المسلم حرمته أعظم من حرمة الكعبة. الدنيا تزول، هذا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. الأحاديث في هذا الباب بالجملة. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وصححه المنذري والألباني، قال: لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم امرئ مسلم لأكبهم الله في النار. لو أن أهل السماوات وأهل الأرض تآمروا على قتل مسلم وقتلوه لأكبهم الله سبحانه في النار. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول فيما رواه البخاري: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. فاللهم احفظ شبابنا واحفظ ديارنا من كل شر. إخوتي في الله، هذا الدين العظيم الذي تنتسبون إليه يقدر أرواح العباد. أرواح الخلق لها حرمة. مما يدلل على ذلك أن الله سبحانه حرم علينا أن نقتل أنفسنا وإن قصدنا بذلك طاعة. أي نعم، الحائض لا تصوم، النفساء لا تصوم، الرجل الشيخ الطاعن في السن لا يصوم، المسافر إن شق عليه الصوم في السفر لا يصوم. الإسلام يحفظ عليك روحك، يقدر معنى الحياة. لا تقتل نفسك حتى في طاعة. النبي كان في سفر فرأى رجلا يضلل الصحابة عليه، قال: ما هذا؟ قالوا: أغشي عليه من الصوم في السفر. قال: ليس من البر الصوم في السفر، إن كان سيؤدي إلى إهلاكك. قتل النفس حرام وإن قصصت بذلك طاعة. يدلل على ذلك ما أخرجه أبو داود وأحمد والحاكم والبيهقي، وأعل البيهقي سنده ومتنه لكن صححه الألباني في الإرواء، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل، فاحتلم عمرو، احتلم في ليلة باردة بل شديدة البرودة، قال: فخشيت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت الصبح بأصحابي. فلما عدنا إلى النبي أخبروه بذلك، قال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قلت: يا رسول الله، كانت ليلة باردة وتذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال عمرو: فضحك رسول الله، أقر بإقرار جميل، فضحك ولم يقل شيئا. تغتسل وتموت من أجل طاعة؟ الإسلام حرم ذلك عليك، ذلك لأن روحك غالية والحياة لها قيمة في ديننا. وأي قيمة؟ يدلل على ذلك أيضا ما أخرجه أبو داود والحاكم والدارقطني والبيهقي وضعفه لكن حسنه الشيخ الألباني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجنا في غزوة فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه. صحابي أصيب بحجر في رأسه فشج الرأس شج منكرا، فقال لأصحابه بعدما نام فاحتلم: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: لا، وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما أخبر رسولنا صلى الله عليه وسلم بذلك قال: قتلوه قتلهم الله. ألا سأل أو ألا سأل إذ لم يعلم؟ فإنما شفاء العلم الجهل، يعني السؤال. ألا ترى أخي الكريم من خلال هذا الحديث الأول والثاني أن الإسلام حرم عليك أن تقتل نفسك وإن قصدت بذلك طاعة؟ ذلك لأن الأرواح في ديننا غالية والدماء عزيزة. يدلل على ذلك أيضا أن الله سبحانه أباح لك في المخمصة ما حرمه عليك في الرقاء صيانة لروحك. في الرقاء ممنوع أكل لحم خنزير، حرام. لا يجوز أن أكل ميت، لا يجوز أن أشرب خمر، حرام. فإذا جاءت المخمصة، رجل في سفر، ضل الطريق، نفذ الطعام، نفذ الشراب، بحث وبحث وبحث ولم يجد، كاد أن يموت، وجد أمامه لحم خنزير، أيحل له أن يأكل؟ الجواب نعم. يا الله، الله أباح لي في المخمصة ما حرمه علي في الرخاء، ليه؟ لأن روحك عزيزة. الحياة لها قيمة عند الله، وأي قيمة؟ بل من وجد ما أباحه الله له في المخمصة وحرمه عليه في الرخاء وأبى أن يأكل ومات، مات على معصية، لأنه حرم على نفسه في هذه الحالة ما أحله الله له. سبحان الملك. هل هناك أدلة ندلل بها على عظمة هذا الدين في صيانة الدماء والأرواح فوق ذلك؟ نعم، يدلل على ذلك أيضا أن الله أباح لك إذا تيقنت أنك مقتول إن لم تنطق بكلمة الكفر، الله أباح لك أن تقول: عدو كافر أسر مسلما وضع السكين على عنقه وقال له: انطق بكلمة الكفر وإلا ذبحتك. لو تصبر وأخذ بالعزمة فمات، هذا من أعظم الشهداء. وإن أخذ بالرخصة ونطق بما يرضي الكافر في هذه الحالة فلا بأس عليه ولا تكريم. أولم يقل ربنا سبحانه وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. سبحان الله، تيقنت أني سأموت أو أنطق بكلام يرضي عدوي. لك أن تنطق بكلام يرضيه بشرط أن قلبك عامر بالإيمان. إلى هذا الحد روحك غالية في هذا الدين. أي نعم، أي نعم. الأدلة على أن هذا الدين يعظم قيمة الحياة وأن أرواح العباد غالية فيه كثيرة جدا، بل أكثر من أن تعد وأكثر من أن تحصى أصلا. يا أخي القضية مش وقفة عند دم المسلم وفقط، حتى دم المعاهد أو الذمي أو المستأمن كلها دماء معصومة، كلها دماء معصومة. واسمع إلى هذا الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 سنة. من قتل معاهدا لم يرح، لم يجد رائحة الجنة، وإن ريح الجنة الطيبة توجد من على مسيرة 40 سنة. هذا الدين الكل يجد تحت لوائه السلامة والسلم والأمن والأمان. فاللهم مسكنا بديننا، ومسكنا بقرآننا، ومسكنا بسنة نبينا. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته، آمين. مما يدلل كذلك على أن أرواح العباد عزيزة في ديننا أن الله سبحانه حرم عليك أن تنتحر مهما اسودت في وجهك الدنيا، مهما احلولكت عليك الظروف. روى البخاري في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأتى بسكين فحز به في يده فما رقى الدم حتى مات. قال الله تبارك وتعالى: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. حياتك أنت لا تمتلكها أصلا، الله هو واهب هذه الحياة ويأخذها متى شاء. بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. وروى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. هذا الدين عظيم، جاء ليحفظ على الناس العرض والمال والدم والعقل والدين، جاء بالرحمة والسلم والسلامة والأمن والأمان حتى مع الحيوان، رحمة حتى بالحيوان. أي نعم، اسمع لهذا الحديث العزيز الذي رواه أحمد في مسنده وهو حديث صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل عصفورا، من قتل عصفورا عبثا عج العصفور يوم القيامة: يا رب إن فلانا قتلني عبثا في غير منفعة. عصفور، لو قتلت عصفور بغير حق سيقتص منك للعصفور في الآخرة. من قتل عصفورا عبثا بيلعب، جاء العصفور في الآخرة يعج، يعج يعني يصرخ. النبي قال: أفضل الحج العج والسج. العج يعني رفع الصوت بالتلبية، والسج إراقة دماء الأضاحي، إراقة دماء الهدي. جاء العصفور يعود يصرخ: يا رب خذ لي منه، قتلني عبثا في غير منفعة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه روح غرضا، والحديث رواه البخاري. وضع عصفور للنسان غرض، النبي لعنه. هذا الدين تعلمنا فيه أن ظلم هرة يؤدي إلى النار، وأن سقيا كلب يغفر الله به ذنوب البغايا. أي نعم، في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة، أو عذبت امرأة في هرة حبست حتى ماتت فدخلت النار، لا أطعمت ولا سقت ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض.
مسلم عنده دين وعنده علم يعرف انه ظلم هرة يودي جهنم؟ مش ممكن يغمس يده في دماء محرمة او يأتي على انفس معصومة؟ مستحيل. وتعلمنا في السنة ان رجلا سقى كلب فغفر الله له، وان بغي يعني زنت مرة وتابت، دي بتعمل في الفجور، بغي زنت مئات المرات سقط كلبا فغفر الله له. هذا الدين عظيم، ولكن أين نحن من هذا الدين؟ أين نحن من الموضوع الذي يقف عند قتل حيوان في غير منفعة؟ لا النبي نهاك حتى عن شتم الحيوان. اللهم صل على محمد. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد: لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة. يا سلام، نهاك عن شتم الحيوان، لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة. ومر على رسولنا حمار قد وسم في وجهه صحب كواه بقطعة من حديد محمية في النار على وجهه، مر حمار على النبي، هذا الحمار وسم في وجهه، فلما رآه النبي قال: لعن الله من وسمه. غضب لحمار كوي بالنار مع انه لسه عايش. أما ماذا سيقول لمن أسالوا دماء بغير حق؟ إن كان لعن من كوى حمار، لعن الله من فعل هذا. بل أخبرنا رسولنا وكلها أحاديث صحيحة أن الله عز وجل عاتب نبيا لأنه أحرق قرية من قرى النمل، فقال له الله: أهلكت أمة مسبحة. الله غضب لنمل، بل بلغت من شفافية الصحابة إن حذيفة بن اليمان كان إذا انتهى من طعامه أخذ كتات الخبز وجعله أمام وادي من أودية النمل بجوار بيته. قالوا: يا حذيفة ماذا تصنع؟ قال: إن هذا النمل من جيراني، ولقد أوصى النبي بالجار. سبحان الله العظيم، هذا ديننا العظيم. النبي رأى رجلا يشحذ السكين أمام الشاة، ده احنا عندنا في الذبح آداب، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. النبي رأى رجل يسن السكين أمام الشاة، قال، والحديث رواه الطبراني في الأوسط: أتريد أن تمتها مرتين؟ بتسن السكين حرام عليك، أتريد أن تمتها مرتين؟ وهذا عمر بن الخطاب، والحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه، رأى رجلا يقود شاة من قدمها بشدة للذبح، قال: ويلك، قدها للموت قودا جميلا. هو ده الدين. تعلمنا في الذبح أن نحسن الذبح، نشحذ السكين، لا نحده أمام الذبيح، لا نذبح شاء أمام شاء، نقدم للشاء أولا الطعام والشراب، هذا هو الدين. إنما هذه التفجيرات الغبية التي يطبل لها الغرب ليصف من خلالها الإسلام بأنه دين جاء بالوحشية والدموية والتخلف وإرهاب الخلق، الإسلام بريء من هذا. هذا ديننا العظيم، فأين نحن منهم؟ فرنسا قتلت في الجزائر 1,000,000 مسلم، أصحاب القنبلة الذرية أتوا على هيروشيما ونجازاكي، ماذا فعلت إيطاليا بليبيا؟ ماذا فعلت إنجلترا بمصر وقت الاحتلال؟ ماذا فعل اليهود بشعب فلسطين؟
الكثير والكثير والكثير، ونحن لن نتعامل معهم أبدا بأخلاقهم وإلا تساوينا معهم. والنبي قال فيما رواه أحمد وهو حديث حسن صحيح: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أنا أتعامل من فوق بأخلاق المسلمين. قال ربي لي لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذه التفجيرات الغبية التي ما جاءت إلا بالخراب على المسلمين. كل من أعرف من أهل العلم شنع عليه. تعرف أخي الكريم أن أنفس العباد المعصومة، أنفس المسلمين، أنفس المعاهدين، أنفس الذميين، أنفس المستأمنين. مستأمن يعني رجل كافر دخل إلى ديار المسلمين بأمان، صارت نفسه معصومة. ولو كان يحاربنا دخل إلى ديارنا بأمان انتهى. هل سمعتم مرة أن المسلمين قتلوا سفيرا، قتلوا رسولا؟ لا. وإن كان حربي ودخل بأمان انتهى، صارت نفسه معصومة. هذا الخبير الأجنبي الذي جاء إلى ديارنا ليعلمنا أو جاء يتنجه بغض النظر عن عريه وفجوره، هذه قضية أخرى. دخل بأمان. لو أقل مسلم أمنه فإن لأمانه حرمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه البخاري ومسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، فمن أخفر مسلما في ذمته فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا سنة. وفي صحيح البخاري أن أم هانئ وهي امرأة أجارت رجل من المشركين، وأراد علي أن يأتي على نفس الرجل، فذهبت أم هانئ إلى النبي وأخبرته بالخبر، فقال: لقد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. امرأة وفي حالة حرب ومشرك مطلوب، قال أجيريني، قالت أجرتك، انتهى. هذا السائح دخل إلى بلدنا بأمان، نفسه معصومة، لا يصل منا أي أذى، ومن آذاه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، بنص كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه التفجيرات كلها مفاسد. لمصلحة من؟ أنا أقلب الأمور لا أجد مصلحة ولو بنسبة 1 في المليون للمسلمين. بل هذه التفجيرات والله العظيم لا تصب إلا في مصلحة أعداء المسلمين، كلها مفاسد. قتل الأنفس المعصومة، تدمير للأموال المعصومة، إفساد في الأرض، استباحة ديار المسلمين وترويع الآمنين، يتسبب عنها تضييق على المسلمين في الداخل وفي الخارج، والمسلمون في الخارج في قلة وفي ضعف. ثم يوصف الإسلام من خلال هذه الأفعال الغبية بأنه دين وحشي، متخلف، أهله همج، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب هذه التفجيرات سببها إيه؟ باعتقادي أهم سبب لهذه الأفعال الغبية هو الجهل بالدين، وإلا لم نسمع أبدا عن عالم أباح هذا أو شجع هذا. فممن أخذوا وعلى يد من تعلموا الجهل بالدين؟ الخوارج. النبي أخبر الصحابة أنهم سيحقرون صلاتهم إلى صلاتهم، يصلون ويقرؤون القرآن، ولكنهم جهلا، بدليل أن ابن عباس لما ناظرهم عاد منهم 2000 معه. الجهل بالدين، الجهل. ثانيا الغلو. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. متنطع يعني متشدد في غير موطن التشديد. ما تقوليش بقى ان الملتحي متشدد او المنتقده متشمس، لا، ده المتبرجه متسيبه. من هو المتشمس؟ المتشدد في غير موطن التشديد، هذا هالك. هذا الدين وسط، لا غلط فيه ولا شطط ولا لغط. قال ربنا سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسط عدلا. قال سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. شريعة سمحة سهلة. النبي ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. سبحان الله العظيم. الغلو، الجهل. ثالثا أحوال العالم، المظالم التي تحدث في ديار المسلمين على يد أعداء المسلمين، مظالم في فلسطين، في العراق. هذا ولا شك سبب لا يمكن أن يغفل. رابعا الحماسة والعاطفة المشتعلة التي لم تضبط بضوابط القرآن والسنة. وما هو العلاج؟ العلاج الناجع النافع من وجهة نظري هو إفساح مجال أوسع ومساحة أكبر للدعاء الربانيين المعتدلين العلماء ليعلموا الشباب. ما المانع أن يأتي الدعاة الأخيار في التلفزيون جمهورية مصر العربية؟ إيه مانع؟ الشيخ يعقوب يجي، والشيخ حسان يجي، والشيخ أبو إسحاق يجي، إيه مانع؟ أن تقام ندوات كبيرة في الجامعات لهؤلاء؟ ما المانع؟ هذا هو السبيل الناجع والنافع الذي يستأصل هذه الأشياء من أصلها. اللهم أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل بلدنا آمنا واطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وأن تصلح ولاة أمورنا، وأن تهديهم للعمل بكتابك، وأن تهديهم للعمل بسنة رسولك. اللهم علمنا العلم النافع، ووفقنا للعمل الصالح، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن، واجعلنا من الهداة المهتدين غير الضالين ولا المضلين. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأعتذر عن الإطالة.
أقم الصلاة. أشيل كل عام؟ طيب.